مو بينها انت هو بينها انا اقول اي نعم انه يقول لسرعته ونحن نقول لا يتعب ان يكون لسرعته يعني بعض الناس يتعب من اي مشي مو على كل حال وسكوت الرسول عن هذا لعله لانه تكلم بما هو اهم نعم يكرر اي نفس الصورة ما في معنى دلوها بلى ورد بس مو هذا الحديث هذا الحديث ما فيه انه بعد رحمة اي نعم
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة
إذا نودي ولا ثول
إذا نودي
نودي
نعم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
الحمد لله هذه من نعمة الله أن الإنسان إذا كان يعمد للصلاة ويتهيأ لها فهو في صلاة ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا قام يتهيأ للصلاة بالوضوء وغيره من حين دخل الوقت فإنه يعتبر معجلا لها لأن ما يسبقها مما يتعلق بها منها ويؤيد ذلك هذا الحديث أن من يعمل إلى الصلاة فإنه في صلاة أليس كذلك عبد الله بن عوض؟ نعم
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض عن هشام حاء قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي عليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقض ما سبقك.
الظاهر والله أعلم أن قوله صل ما أدركت واقض ما سبقك أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه لأن هذا اللفظ يخالف الألفاظ السابقة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم يخالفها بالخطاب والترتيب ففي الألفاظ الأولى يقول ما أدركتم فصل فقدم ذكر الإدراك وهنا قال صل ما أدركت فقدم ذكر الصلاة أيضا ما سبق بصيغة الجمع وهذا بصيغة الإفراد فالظاهر والله أعلم أن أبا هريرة لما حدث بهذا الحديث قال صل ما أدركت واقض ما سبقك. نعم
بعض أهل العلم يقول إذا أدركت الإمام ويعني على وشك التسليم وكان هناك جماعة سوف تقام
نعم
فإنك تنتظر أفضل بينما شيخ ظاهر الحديث تسليمة واحدة يدخل مع الإمام.
نعم صحيح.
هذا
ظاهر الحديث أنه وإن أدركت قبل التسليم بشيء يسير أنك تصلي معه، لكنه ليس في الحديث أن معك أحدا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وعلمنا أن هذا الرجل أتى إلى المسجد وهو لم يدرك ركعة من الصلاة فقد فاتته الجماعة الآن، وهو سوف يدرك جماعة أخرى، فيكون تركه لهذا للدخول ليصلي بجماعة أخرى أفضل. أي وقت؟
وقت الصلاة تمكين لها أو مبادرة لها.
هذا مبادرة، لأن الوقت واسع. نعم لو فرض أن هذا الجماعة اللي يصلون أنهم في آخر الوقت، بمعنى أنه ينتهي الوقت بانتهاء صلاتهم، لقلنا يجب عليه سلامة. أي نعم ما صلاة الجماعة. أي نعم هذا هو الذي سأله الأخ محمد. إيش؟ نعم إذا دخلت الإمام يقرأ يعني. طيب لا تستفتح، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لأن الرسول قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، والاستعادة من لوازم القراءة لأنها مقدمة لها، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فيستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة، والبسملة أيضا من مقدمات الفاتحة.
حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان بهذا الإسناد. وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقال ابن حاتم إذا أقيمت أو نودي.
هذا يخاطب من في المسجد، إذا أقيم الصلاة فلا يقوموا حتى يروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارجا من بيته، وذلك والله أعلم لئلا يشق عليهم القيام، ولئلا يتسرعوا قبل أن يقوم الإمام في مكانه، لأن المأمومين تبع للإمام، فإذا قاموا وهم على صفوفهم صار قاموا في أماكنهم قبل أن يقوم الإمام في مكانه، ولهذا نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوموا حتى يروا، ولأن المؤذن قد يقيم الصلاة بناء على الوقت المحدد له ولا يحضر الإمام، قد يشغله شغل أو يمنعه مانع أو لغير ذلك من الأسباب. الشرح
فسمع للبعض الثاني حدثنا شيبان بهذا الإسناد.
طيب متى يقوم الناس للصلاة؟
فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. وفي رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا دحضت ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالا رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروه، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف. وقوله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه، لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز أو لعذر. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تقوموا حتى تروني، كان بعد ذلك. قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام، لئلا يطول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. واختلف العلماء.
ذكرنا علة ثالثة وهي أنهم يقومون مقامهم مصافهم قبل أن يأتي الإمام إلى مقامه. لا، هذا غير مشروع، لا يكبر حتى يقوم في الصف. وأولا فاتح الله ما أدركتم فصلوا. نعم. في الفريضة؟ لا، ما فهمنا هذا. نعم، هل فهمنا هذا؟ إذا كنتم فاهمين هكذا فهو فهم غير صحيح. الاستفتاح تكون في الفريضة وفي النافلة. نعم.
قلنا في الدعائين أننا ترددنا ولجزم أنهما في الاستفتاح. هل يشرع أن الإنسان يغير غير استفتاح عمر بعد أبي هريرة في الفريضة؟
يعني يجمع بينهما؟
يعني يغير غيرهما،
يستفتح بغيرهما. نعم، كل ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام يستفتح في الفريضة والنافلة، كل ما صح فإنك تستفتح به مرة بهذا ومرة بهذا.
ما صح في النافلة بعد الليل
في الفريضة والنافلة، كل ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الاستفتاحات في الفريضة وفي النافلة إلا ما ورد تخصيصه، ما ورد تخصيصه بصلاة الليل يختص بها. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض، هذه خاصه بصلاه الليل.
ماذا نزيد عن هذين الدعائين في الفريضه؟
نعم،
نريد دعاء غيرهم.
ما نزيد عليه
غيرهم
يعني. ولهذا لما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ابا هريره ذكر له صفه واحده فقط، يعني لا يجمع بين صفتين.
ما نجمع يا شيخ
ها. كيف غيره؟
الفريضة
اللهم
الحمد
لله الحمد لله في كل ما ورد افعل في الفريضة وفي النافلة إلا ما قام الدليل على أنه خاص من النافلة فيختص بها. نعم سليم.
يكون اللي مع الإمام الآخرتين واللي يبحث الأولين، كيف تصور يا شيخ؟ ما تصور
عجلت اللي يدرك مع الإمام هما الأوليين هما الأوليين
إيه، لكن بس كنا يعني أنت تكلمت على بعض الناس اللي يقول كذا،
بعض الناس يقول لا ما أدركت مع الإمام فهما الأخريان.
كيف تصور يا شيخ هذا؟
تصور صورتها تدخل وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، وتقتصر على الفاتحة، وإذا قمت في القضاء تستفتح وتقرأ الفاتحة وسورة، يعني تكون الصلاة مقلوبة. أقول تكون الصلاة مقلوبة، عرفت؟ أما على قول الراجح فالصلاة على ما هي عليه غير مقلوبة وما أدركت فهو أول صلاتك. وعلى هذا فإذا تمكنت أن تقرأ سورة بعد الفاتحة فاقرأ. نعم موسى. نعم تقال هذا تقال بهذا وهذا وفقنا الركوع وبالاستفتاح. نعم هذا ما لم يرد روايات تبين ان هذا الرجل الذي حفظه النفس قالها بعد الركوع، فان ورد والا فظاهر الحديث الذي في مسلم ظاهر السياق انه قالها حين دخل. نعم
اذا دخل مع الامام وهو فهل نزل
يعني تكبر تكبيرين للإحرام
ثم
للانتقال للركوع؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكفي تكبيرة الإحرام لكن تكبر للإحرام قائما منتصبا ثم تهوي للسجود
ويرفع يديه مرتين.
نعم ولكن وتكبير الركوع سنة ما هو أجل. نعم يعني عبد الله بن عوف.
بعض الإله على نظر نصبه في دعاء الستات هم يجتزئون في أول
حديث
الذي ورد عن علي التوجيه
الذي قطر السماوات والأرض عنهم نعم وإلى قتل وقتل المسلمين
ثم
يشرعون
في
الفراغ. نعم
فهل يعني ورد ما يدل على
الاجتزاء
هذا أو من دعا
للدعاء
هذا
لابد
أن يقول
هنا
آخر؟
والله الذي يريد السنة لابد أن يكمل.
نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب متى يقوم الناس للصلاة، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال أبو بكر وحدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خرجت.
وفائدة هذا أنه قيد الرؤية بالخروج لأنهم ربما يرونه وقد فتح باب البيت وهو في نفس البيت، فهذا اللفظ قيد فيه الرؤية بما إذا كان قد خرج. نعم
حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا.
صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث دليل على أن ما سبق من النهي عن القيام حتى يرى عليه الصلاة والسلام إنما هو على سبيل الأكمل والأفضل وليس على سبيل التحريم، لأن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث عدلوا صفوفهم وقاموا قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قبل أن يخرج إليهم. وفي الحديث من الفوائد دليل على أنه لا يضر الفصل بين الإقامة والصلاة، وفيه أيضا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر قد ينسى كما حصل هنا، فإن الظاهر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو المتيقن أنه نسي أن يغتسل، وفيه دليل على أنه لا حرج أن يخرج الإنسان إلى الناس وقد اغتسل من جنابه أو نحوها لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه دليل على عناية الصحابة رضي الله عنهم بإقامة الصفوف، حيث قالوا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعنايتهم في ذلك معروفة مشهورة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمرهم بتسوية الصفوف حتى عقلوا عنه وفهموا. فخرج ذات يوم، فلما كاد يكبر رأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فحذرهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يقيموا الصفوف أن يخالف الله بين الوجوه. واختلف في معنى مخالفة الوجوه، هل هو حسي أو معنوي؟ فقيل إنه حسي، وأن هذا كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وقيل بل هو معنوي، وأن المراد بالوجوه هنا وجهات النظر، يعني أنكم إذا اختلفتم في الموقف اختلفت القلوب وتفرقت، وهذا أقرب إلى الصواب، لأنه مؤيد بلفظ آخر لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالصواب أن المراد بذلك الاختلاف المعنوي. الصحابة رضي الله عنهم علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يهتم بذلك، فلما كثر الناس جعل عمر رضي الله عنه وعثمان على الناس من يقيمون الصفوف، فإذا تقدم الإمام يصلي بالناس وكل رجالا يطوفون بالصفوف لتعديلها، فإذا جاء هؤلاء الرجال وقالوا إن الصفوف استوت كبروا. وكل هذا وأمثاله يدل على العناية بتقويم الصف وتسويته. نعم. نعم أنها لا يعيدها. نعم. كيف؟ يقيم. أي هذا لأنها الصلاة واحدة ما أقيمت الصلاة إلى الآن، يعني لم تقم الصلاة. أما في الصورة التي ذكرت فقد أقيمت الصلاة وصلى الإنسان، أما هنا لم يصلي. نعم عبي. بلى، ولهذا كان قول الصحيح وجوب التسوية، لكن هل تبطل الصلاة بترك التسوية؟ فيها قولان لأهل العلم، من العلماء من قال إنها تبطل الصلاة بترك التسوية، ومنهم من يقول لا تبطل لأن هذا واجب لها، فإذا كانت الجماعة من أصلها إذا ترك الإنسان لا صح صلاته، فالواجب في هذه الجماعة وهو تسوية الصف من باب أولى ألا تبطل الصلاة به، لكن الصحيح أنهم يأثمون. نعم. بعد أن دخل في الصلاة؟ نعم. هذا ينبغي أن ينظر للمصلحة، إذا رأى أن عند المأمومين تحملا فيذهب ويغتسل ويأتي فهو أفضل إحياء للسنة، وإن رأى أنهم لن يتحملوا أو كان بيته بعيدا، لأن بيت النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، بابه على المسجد، أو كان بيته بعيدا فإنه يأذن لأحدهم فيصلي.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومأ إليهم بيده أم مكانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم. وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه.
نعم.
وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك ابن حرب عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا ضحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه.
إذا دحضت يعني الشمس، ومعنى دحضت أي زالت، ولكنه لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجمع بين هذه الأحاديث أن يقال إن الأمر في هذا واسع حتى لا يحصل التعارض أو ادعاء النسخ أو الترجيح، لأن بعض العلماء يقول يرجح النهي لأنه ناقل عن الأصل، وبعضهم يقول لا حاجة للترجيح بل يقال إن الأمر في هذا واسع من بقوا حتى يروا الإمام، فهذا حسن، وإن تعجلوا وأقاموا الصفوف قبل أن يخرج فلا حرج. خالد. نعم. كيف؟ فيها إيش؟ تبكير. ها. كأن رسولنا قد أعطى بلالا إذنا معينا بأنه في ذلك الوقت يقيم، وتعرف أن الرسول بيته في المسجد إذا سمع الإقامة حرم. نعم. إيش؟
مقام ومقام.
إيه؟ من الرباعي مقام. نعم. ومن الثلاثي مقام. قام مقامه أو أقام مقام مقامه. تقول أقمت مقامي فلانا، وتقول قام فلان مقامي. نعم. نعم. نعم.
ومنه
على
وجه العموم.
نعم.
لا
نعم.
وقد ورع إلى بعض المسائل لا نجد قاعدة هذه
عليه. مثل.
لا القراءة في الركوع.
نعم.
قراءة القرآن في الركوع.
إيه نعم.
ورفع الوجه من السماء في الركوع.
نعم.
والصوم الصوم 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 المحرم في السفر إذا كان يغب.
نعم.
نقول يجزم.
إيه نعم.
وكذلك المسألة هنا.
هنا.
الأمر بتسوية
الصفوف.
نعم.
وقلنا لا يبطل الصلاة. نعم. كل هذا قلت فيها خلاف، كل ما قلته فإنه فيه خلاف، والذين يقولون إنها لا تبطل العبادة ينفصلون عن هذا بعلل يبينونها. فمثل تسوية الصفوف يرى أهل الظاهر أن عدم التسوية مبطل للصلاة، وينفك الآخرون عن ذلك بأن هذا واجب للجماعة، وإذا كانت الجماعة نفسها لا تبطل الصلاة لو تركها عمدا فما كان واجبا فيها من باب أولى. والمسألة الثانية
رفع الوجه.
نعم، رفع الوجه إلى السماء. قال الظاهرية إنه يبطل الصلاة إذا رفع رأسه إلى السماء وهو يصلي بطل الصلاة، وعللوا لذلك بالنهي واشتداد قول الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، وبأنه إذا رفع رأسه خرج عن استقبال القبلة، صار مستقبلا للسماء. وهذا على كل حال هذا رأيهم، وإلا فإن انصراف الوجه فقط عن القبلة لا يجب البطلان كما جاء في الحديث في الالتفات في الصلاة. وانفك الجمهور عن ذلك بأن هذا لا يعود إلى ذات العبادة ولكنه من باب التأدب مع الله عز وجل، فليس من مما يتعلق بالعبادة. الثالث نعم القراءة في الركوع والسجود، قالوا إن النهي عن ذلك. الظاهرية أيضا قالوا تبطل الصلاة، يجون القاعدة إذا قرأ في الركوع أو السجود بطل الصلاة ما لم يدعو بدعاء يتفق مع الآية فلا بقصد الدعاء فلا تبطل. والجمهور انفكوا عن ذلك بأن هذا ذكر مشروع في الصلاة والخلاف في موضعه، ولئلا ينشغل الإنسان بما هو أولى في الركوع وهو التعظيم أو في السجود وهو الدعاء، ولأجل أن تتميز أركان الصلاة بعضها عن بعض فيكون القراءة للقيام والركوع والسجود لهما ذكرهما. فلا بد إذا تأملت وجدت أن هناك شيء، أن هناك شيء أن يوجب الخروج عن القاعدة التي يقتضي ظاهر الحال أن العبادة تبطل.
الرابع
نعم الصوم مع ظرف السفر، علّوا ذلك أيضا بأنه لا يعود إلى نفس العبادة إنما يعود إلى الرفق بالمرء، كما أنهم لما نهاهم عن الوصال واصلوا ولم يبطل صيامهم. نعم لا عما هو أولى. نعم
باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا ابن عيينة حاء قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام. وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها.
الآن في هذه الألفاظ اللي ساقها المسلم رحمه الله إشارة إلى أن مع الإمام كلمة شاذة، لأن ثقة خالف فيها من هو أرجح بكثرة العدد. وأما فقد أدرك الصلاة كلها فهذه ليست شاذة وإن خالف فيها من هو أرجح، لأنها لا تنافي ما ذكر، إذ أن قوله أدرك الصلاة فإذا قال نعم إذ أن قوله أدرك الصلاة يحصل بالمقصود، لأن المراد أدرك الصلاة كلها لا هذه الركعة التي أدركها مع الإمام، فيكون قوله كلها من باب التوكيد فلا ينافي غيره. وقد سبق لنا الكلام على هذا عدة مرات بأن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة، خلافا للمشهور من المذهب حيث قالوا إن جميع الإدراكات تكون بتكبيرة الإحرام ما عدا جماعة الجمعة فإنها لا تدرك إلا بركعة. وقولنا جماعة الجمعة يعني لا وقت الجمعة، فإن وقت الجمعة يدرك كغيره بماذا؟ بتكبيرة الإحرام. فالقاعدة عند أصحابنا رحمهم الله أن جميع الإدراكات تكون بتكبيرة الإحرام إلا جماعة الجمعة. يعني الإنسان إذا جاء والإمام يصلي الجمعة وأدرك أقل من ركعة لازمه أن يصلي أن يتمم ظهرا، وإن أدرك ركعة أتمها جمعة. هنا. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، ما روي عن عمر أو ما ثبت عن عمر رضي الله عنه حين بعث الرجال يسوون الصفوف،
نعم،
هل يمكن أن يكون في هذا دليل على مشروعية الهبوط في الأرض لتصفية الصفوف؟
لها عسانا نسلم من الرجال من البدعة، عسانا نسلم من البدعة. المشروعية قد لا يعني لا يتجاسر الإنسان أن يستدل بهذا الأثر على المشروعية، لكن يستدل بعموم القواعد المعروفة المشهورة أن الوسائل لها أحكام ومقاصد. ونحن عندما نضع هذا الخط لسنا نتعبد لله تعالى بوضعه، لكن نتعبد لله تعالى بتسوية الصف، وأن هذا من وسائله وأسبابه. وإلا فبعض الأخوة يقول إن هذه بدعة ولا يجوز أن تبقى المساجد في هذه الفروش، وكأنه لو كان الأمر إليه لانتزعها. يقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يضع خطوط، فنقول له ما الذي أدراك أنه لا يضع الخطوط؟ نعم، يعني ما فيه إلا نفي، ما الذي أدراك؟ ثم لو سلمنا جدلا وهو الواقع أنه ما يجعلون الخطوط، لا، لكانت أرض المسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مفروشة بماذا؟ بالحصبة، لا يمكن فيها الخطوط. حتى لو خط الإنسان 100 مرة أول ما تطرق الأقدام سوف يزول. اين من عوض
على هذا؟ اذا قلنا ان الذي لم يدرك ركعه يعني لم يدرك مع الامام شيئا، اذا صلى مثلا يعني المسافر مع الامام ادرك معه التشهد الاخير مثلا، فهل له في هذه الحاله ان يصلي ركعتين يعني يعود الى القصر فلو ما ادرك شيئا معه، او يلزمه ان يدرك؟
لا، هو ادرك بارك الله فيك، لكن ما ادرك الصلاه، ولا هو ادرك. فإذا كان أدرك شيئا مع الإمام ذهبنا إلى حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فهذا الرجل فاتته الصلاة كلها فيصليها أربعة. نعم. عند قول المقيم ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح. الأمر في هذا واسع، إن شئت فقم من حين أن يقيم، وإن شئت فقم من حين أن ترى الإمام مقبلا، وإن شئت قم عند حي على الصلاة، وإن شئت عند قد قام الصلاة، وإن شئت إذا فرغ من الإقامة. أهم شيء أن تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بس بن سعيد وعن الآرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وحدثنا
هذا جزء مما سبق، هذا في إدراك الوقت. وقوله فقد أدرك العصر قد يؤخذ منه أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فإنه لا يلزمه أن يصلي الظهر، كما لو كانت امرأة حائض طهرت قبل الغروب بساعة، فهنا أدركت ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركت العصر، لكن هل يلزمها أن تقضي الظهر مع العصر؟ الصحيح لا يلزمها، لأنها لم تدرك وقت الظهر. وقول من قال إنها إن الظهر تجمع إلى العصر، يقال لهم أرأيتم لو أنها حاضت بعد الزوال بساعة ثم طهرت، ما الذي تقضيه؟ فقط الظهر فقط. لماذا لم تقول وتقضي العصر؟ لأن العصر تجمع إلى الظهر. فكلاهما مر عليها الوقت، أو فكلتاهما مر عليها الوقت وهي حائض. من طهرت في وقت العصر مر عليها وقت الظهر وهي حائض، ومن حاضت في وقت الظهر مر عليها وقت العصر وهي حائض، فلا فرق. المهم أن في هذا الحديث دليلا أيضا على أن ما ثبت في الصحيح وغيره أن وقت العصر ما لم تصفر الشمس أو ما لم يكن ظل كل شيء مثليه هذا وقت الاختيار، وأن وقت الضرورة يمتد إلى الغروب، ولا يصح أن نقيس عليه العشاء التي جاءت النصوص بأن وقتها إلى نصف الليل، ما فيه ضرورة في وقت العشاء. وأكثر الفقهاء فيما أعلم يقولون إن وقت العشاء إلى نصف الليل الاختياري، وأما إلى الفجر فهو وقت ضرورة، ولكنه لا دليل على ذلك. نعم.
وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب والسياق لحرملة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم. وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وحدثناه عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا بهذا الإسناد.
كيف؟
في تقديم تأخير
الحديث عن بعض اللي عندي ترتيبه كما قرأ الخمس.
باب أوقات الصلوات الخمس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة، فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر لعروة انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عروة: كذلك كان بشير، كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
في هذا الحديث من الفوائد جواز اتمام البشر بالملك. وجهه قوله إن أنه أما قال أمني جبريل فصليت معه. وفيه أيضا من الفوائد التعليم بالفعل، وقد كان هذا من دأب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه إذا جاءه أحد يسأله عن الصلاة قال صل معنا، فجاءه رجل يسأله عن الصلاة فقال صل معنا، فصلى معه يومين. في اليوم الأول يقدم الصلاة في أول وقتها، وفي اليوم الثاني في آخر وقتها، وقال له الصلاة ما بين هذين الوقتين. وكذلك صنع مع مالك بن حويرث وكذلك غيرهم من الوفود، كان يعلمهم بالفعل. والتعليم بالفعل أبقى، لأنه تبقى صورة الفعل في مخيلة الإنسان فلا ينساها في الغالب. ويأتي إن شاء الله بقية الفوائد. لكن الأفضل أول وقت لا شك.
نعم.